أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قوله سأطلب بعض الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمله، وقلنا إن في تسكب خلافا في صحة نصبها أو عدمها. أما الرفع فمتفق عليه، متفق على جوازه. وأما النصب فقلنا أجازه بعضا ولا مستند له إلا أحد وجهين، أولهما أن تكون تسكب معطوفة على الفعل المنصوب من باب العطف على اللفظ، يعني عطف كلمة على كلمة أخرى بلحاظ لفظها، فيكون من باب عطف المفردات. والوجه الثاني أن تكون تسكب معطوفة على بعد الدار، بعد الدار لأنه اسم خالص من الوصفية، فيكون من باب عطف اسم مؤول على اسم صريح، فيكون أيضا من باب من باب عطف اسم على اسم، من باب عطف المفردات. وقلنا الشارح يرى فساد كلا الوجهين، وبالتالي فلا مجال عنده لتصحيح النصب. أما فساد الأول وهو العطف على تقربوا، فلأنه يلزم منه أن يكون الفعل تسكب مدخولا للام التعليل كما كان تقرب مدخولا للام التعليل، فيكون للفعل الواحد وهو طلب بعد الدار علتان متنافيتان، هما القرب الموجب للسعادة وسكب الدموع الذي هو كناية عن الحزن. وأما فساد الوجه الثاني وهو العطف على بعد، فلأن لازمه أن يكون سكب الدموع مطلوبا كما كان البعد مطلوبا كذلك، ولازمه طلب تحصيل الحاصل ببيان أن العاشق البعيد عن محبوبه ملازم لحالة الحزن وسكب الدموع لا تنفك عنه، فهي حالة حاصلة لديه، فطلبها طلب للحاصل وطلب الحاصل لغو أو محال. الآن بقي تطبيق العبارة، وقلنا إن هناك كلاما آخر أورده بعض الشراح لكن الشارح التفتازاني لا يرتضيه، وقد أحال عليكم السلام ورحمة الله، وقد أحال في ذلك إلى شرحه المطول عليكم السلام. قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا بالرفع عليكم السلام ورحمة الله، وهو الصحيح، وبالنصب وهمون عيناي الدموع لتجمد يكمل البيت. طب ما أذكر لماذا، يعني ما نص على علة عدم جواز النص، جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه فراق الأحبة من الكآبة والحزن وأصاب، يعني وهو مصيب في هذه الكناية. قلنا في البيت الثاني كنايتان، الكناية الأولى صححناها له، لكن الكناية الثانية هي التي لا يمكن تصحيحها. إن قلت ما المانع من أن يكون استعمل جمود العين في حالة الحزن مجازا، ولا سيما إذا بنينا على أن صحة الاستعمال المجازي هي بالطبع لا بالوضع والعلاقة المذكورة كما نص عليه المحققون من الأصوليين. فليكن استعمله مجازا. نقول وإن استعمله مجازا لكن مع ذلك فيه تعقيد معنوي. لماذا؟ لأنك كيف استعملته مجازا؟ استعملت جمود العين مجازا، مجازا في حالة، في حالة الفرح. لكن كيف وصلت إلى حالة الفرح؟ عن طريق الأسلوب الكنائي. كيف؟ ببيان أن جمود العين يكون في العادة كناية عن الحزن، فأنت أجريت عملية تشبيه بين الحزن الذي تنشف فيه الدموع، تجف فيه الدموع، وبين الفرح الذي لا دموع فيه أصلا لأنه كان ثم جف، فشبهت حالة السرور بحالة الحزن، فانتقلنا من جمود العين إلى حالة الحزن، ثم من خلال حالة الحزن إلى شبه الحزن في حالة بخل العين بالدموع بالفرح، وحتى وصلنا إلى المطلوب. فلا زالت الوسائط كثيرة ولا زالت القرائن خفية، وهذه هي الضابطة في عدم ظهور المعنى المراد. يعني حتى لو كان استعمالا مجازيا، الآن نسأل سؤالا أنه هل المعنى مع هذا الاستعمال المجازي ظاهر أو ليس بظاهر؟ ليس بظاهر. فهذا هو التعقيد المعنوي. نعم، جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه فراق الأحبة من الكآبة والحزن وأصاب، لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام الطلاق من الفرح والسرور. لماذا أخطأ؟ لكثرة الوسائط وخفاء القرائن. فإن الانتقال من جمود العين، انتقال الذهن عندما يسمع الذهن بجمود العين إلى أي شيء ينتقل؟ ينتقل إلى بخلها بالدموع لا إلى حالة الفرح. وبخلها بالدموع متى يكون؟ حال إرادة البكاء. وحال إرادة البكاء أي حالة؟ هي حالة الحزن أو الفرح؟ هي حالة الحزن، لا إلى ما هو المقصود لك وهو السرور الحاصل بالملاقات. ومعنى البيت أني اليوم، شوف هذه كلمة اليوم هي التي يبني تفسير، تفتازان تفسيره عليها، أني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق أو أطيب نفسا، يجوز الوجهان، وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني. لماذا؟ لأتسبب بذلك إلى وصل لقاء يدوم ومسرة لا تزول، فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية نهاية، ومع كل عسر يسرى. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. ما قال ويشير إلى هذا كلام الشيخ في دلائل الإعجاز، قال وإلى هذا يشير، يعني هذا هو مقصود الجرجاني وليس مقصوده ما فهمه كثير من الشراح. خلاصة الأمر، التفتازاني يرفض أن يكون هذا البيت واردا في المناسبة التي ذكرناها يوم أمس، وهي أن الشاعر خبر معاكسة الدهر له فأراد أن يتحايل عليه. إذا حملنا البيت على هذه المناسبة فليس لها إلا التفسير الذي ذكرناه يوم أمس. لكن التفتازاني يقول السين في سأطيب ليست للاستقبال، معروف أن السين تخلص المضارعة للاستقبال، تجعله متمحضا في الاستقبال بعدما كان محتملا للحال والاستقبال. لكنها في هذا البيت ليست على ظاهرها، بل لا بد من التصرف في مدلولها، فنقول هذه السين لا تخلص المضارع للاستقبال، فهي متجردة عن الدلالة على الاستقبال ومترحبة للتوكيد. وخلاصة معنى البيت أن الشاعر يريد هكذا أن يقول، يريد أن يقول أنني اليوم قد أصبر نفسي على بعدكم، لكن لماذا؟ لأن الصبر مفتاح الفرج، وبما أن الصبر مفتاح الفرج فماذا ستكون نتيجة البعد والهجران؟ ستكون نتيجته القربة والوفاق. إنه إذا كان الصبر مفتاح الفرج فأنا سأصبر على مشقة البعد عنكم أملا بأن أقترب منكم. لأن لا يوجد مسألة معاكسة الظهر له وأن الظهر يعطيه خلاف ما يرغب وما إلى ذلك، هذه كلها تخرصات، يعني رجم بالغيب. من أين علمتم أن الشعر هكذا يقصد؟ ومضافا إلى عدة إشكالات أخرى أوردها على التفسير الأول، إشكالين آخرين يمكن مراجعتهما في الحواشي. لذلك فسره أن اليوم، مع أن السنين لو كانت على ظاهرها ما كان بالإمكان تفسيرها باليوم، كان المعنى نحن ماذا فسرناها هكذا، أنه بما أن الدهر يعاكسني فأنا من الآن فصاعدا ماذا سأفعل؟ سأقوم بطلب خلاف ما أريده حتى أحصل على ما أريده. فكانت الاستقبال على التفسير الذي ذكرنا. وللقوم ها هنا كلام فاسد أوردناه في الشرح. طبعا يطلق الشرح ولا يقيده بالمطول، لأنه إذا ما قيس المبسوط إلى المختصر، أيهما يستحق الشرح؟ يعني يستحق أن يكون شارحا أكثر؟ لا شك ولا ريب أنه المطول، فلذلك أطلق. أو أن يقال بأنه علم عنده، أو لأنه نعم عهدية، أو لأنه المطول كتبه قبل المختصر، قد يقال هذا. هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة التي يشترط في فصاحة الكلام أن يسلم الكلام عنها. وكما مر معنا في فصاحة المفرد أن هناك من يرى وجود أمور لا بد من اشتراطها تركها الخطيب، كذلك في فصاحة الكلام هناك من يرى أن هذه الأمور الثلاثة لوحدها لا تكفي السلامة منها، يرحمكم الله، لا تكفي السلامة منها لتحقق عنوان فصاحة الكلام، بل لا بد لنا، في زعم بعضهم، بعض المعاصرين للخطيب يقول لا بد لنا من التخلص من أمرين آخرين وليس لهما أيها الخطيب إشارة في كلامك. إذن الخطيب اشترط التخلص من ثلاثة أمور، هي ضعف التأليف وتنافر الكلمات ومخالفة ونعم السلامة عن التعقيد اللفظي أو التعقيد اللفظي والمعنوي، فهذه أمور ثلاثة. هذا المستشكل يقول هناك أمران آخران، فالشروط ينبغي أن تكون خمسة ولا يصح الاكتفاء بالثلاثة التي ذكرتها. إذن هناك شرطان آخران تركتهما، وظاهر كونك في مقام التحديد أنهما ليسا بشرط، والحال أنهما شرط. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول هو تتابع الإضافة، أن يكون الكلام مشتملا على إضافات متعددة متتالية. إذن عدة إضافات وهذه الإضافات متتالية، لا يوجد فاصل بين الإضافة والأخرى، فهذا بزعم القائل من موجبات الإخلال بفصاحة الكلام، وليست بتنافر للكلمات ولا ضعف تأليف، إذ لا ضعف تأليف في تعدد الإضافات ولا في تتابعها. وكذا الحال لا يوجد فيها لا تعقيد لفظي ولا تعقيد معنوي لعدم الخلل الراجع إما إلى النظم أو إلى الانتقال. إذن هذا الأمر ليس مذكورا في الشروط السابقة حتى يقال إنه مستغرق. مثال ذلك قول الشاعر حمامة جرع حومة الجندل، حمامة جرع حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. إذن حمامة جرع حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. حمامة منادى، ما أنا خلفت الترتيب، الترتيب ما في مشكلة. حمامة منادى، وهذا المنادى منصوب لأنه مضاف، تعرفون أن المنادى المضاف والشبيه به ينصب، يعني يا حمامة جرعة، هذه الإضافة الأولى. جرعة أصلها جرعاء، والجرعاء هي الأرض التي لا تنبت العشب، أرض ذات رمل مثل الصحراء، يعني أرض فيها رمل فلا تصلح لأن تنبت عشب. فيا حمامة الجرعاء، أي جرعاء؟ التي هي معظم أرض الحصى. حومة معظم الأرض أو معظم الشيء، والجندل الأرض ذات الحجارة، ذات الحجارة. فإذا يا حمامة الجرعاء في، أو يا حمامة الجرعاء، أي جرعاء، أي صحراء، أي أرض رملية، الأرض الرملية التي تشكل معظم الأرض ذات الحجارة. فكم إضافة؟ حمامة جرعة، جرعة مضاف إليه أول، وجرعة هذه مضافة بدورها إلى حومة، وحومة بدورها مضافة إلى الجندة. فهناك تتابع في الإضافات، وتتابع الإضافات مخل بالفصاحة، وليس في كلامكم ما يشترطه، فكلامكم يكون ناقص. هذا المثال تتابع الإضافات، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ادعي أنه شرط في فصاحة الكلام وتركه الخطيب هو كثرة التكرار. وعن التكرار بفتح التاء لا بكسرها، إذ لم يثبت تفعال في العربية إلا في كلمتين، هما تلقاء مدين وتبيانا لكل شيء، فما هو مشتهر على الألسنة من كسرها خطأ شائع. على كل حال كثرة التكرار، لماذا كثرة التكرار لا نفس التكرار؟ لأن التكرار لو كان مخلا بالفصاحة لكان هذا القائل يلتزم بأن التوكيد اللفظي مخل بالفصاحة، ولا مجال للالتزام به. التوكيد اللفظي ما هو؟ هو تكرار اللفظ الأول بعينه أو بما يقاربه. فلذلك قال كثرة التكرار. فإذا أصل التكرار ليس من شأنه أن ينافي الفصاحة، لكن كثرته من شأنها أن تنافي الفصاحة. مثال ذلك قول أبي الطيب المتنبي: وتسعدني في وصف فرة، وتسعدني في غمرة بعد غمرة، سبوحا لها منها عليها شواهد. هذه الفرس تسعد الشاعر في غمرة بعد غمرة، سبوحا شبهها لسرعتها وفي أنها تخلصه من المشكلة تلو المشكلة، وأنه يسهل حركته عليها في معركة تلو معركة، شبهها بما يسبح، بما يحسن السباحة. كيف أن غمرة الماء، الماء الذي يغمره، لا تؤثر على سرعته بل يستفيد منها للسرعة، فكذلك الحال في هذه الفرس، فهي سريعة، ذكية، نجيبة، أصيلة، حتى كأن تقطع به الفياتي وتخلصه في المعارك، حتى كأنها سبوح تتخلص من غمرة الماء بعد غمرته. محل الشاهد كثرة التكرار، لها منها عليها شواهد، تكرار الهاء. فإن كثرة التكرار من المخلات بالفصاحة مع أنه لا تعقيد فيها ولا ضعف تأليف ولا كلمات متناثرة فهي خارجة عن الشروط التي ذكرتموها مع أنها شرط. إذن خلاصة المطلب أن هناك أمرين، أولهما تتابع الإضافات، ثانيهما كثرة التكرار، وهما لم يذكرا في كلامك أيها الخطيب مع أنه لا بد من ذكرهما. يجيب الخطيب القزويني بما حاصله أن هذين الأمرين يدور أمرهما بين أن يكونا مستدركين في كلامنا وبين أن يكونا غير مخلين بالفصاحة. وعلى كل حال فلا إشكال علينا، لأن إذا ثبتنا هذه النتيجة أنه يدور الأمر، إما هذا لا يخل بالفصاحة أو أنه داخل في كلام الصادق، فهل يبقى إشكال على الخطيب؟ لا. توضيحه أننا لا نسلم أن تتابع الإضافات وكثرة التكرار أو كثرة التكرار لا نسلم أنهما من المخلات بالفصاحة مطلقا، بل إنما يخلان بالفصاحة في صورة واحدة، وهي صورة تأديتهما إلى التناصر في الكلمة. وفي غير هذه الصورة ليسا مخلين بالفصاحة لعدم الدليل وللدليل على العدم. عدم الدليل واضح، يعني نحن لا نسلم، نحن ممن له رأي في البلاغة ولا نسلم، والدليل على العدم لورود ذلك في القرآن الكريم ولا يجترئ المؤمن على القول باشتماله على كلام غير فصيح. كيف؟ أين ورد؟ أما كثرة التكرار فوردت في سورة كاملة من القرآن الكريم، نذكر منها بعض آيات أو بضع آيات. قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر الآية. وإن كانت الهاء تكررت في كلام الشاعر 3 مرات فهي في هذه الآيات لوحدها تكررت 6 أو 7 مرات، فلو كانت كثرة التكرار معيبة بالفصاحة فتعال وأعد على القرآن الكريم ذلك والعياذ بالله. وأما تتابع الإضافات كيف هو واقع في القرآن الكريم؟ في قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. رحمتي ربي الكاف، هذه إضافات 3 إضافات 3 متتابعة. وكذلك مثل دأب قوم نوح، دأب قوم نوح، فلو كانت تتابع الإضافات يخل بالفصاحة لكان مخلا بفصاحة القرآن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فطيبا نحن لا نسلم أن تتابع الإضافات وكثرة التكرار مطلقا يخل بالفصاحة، وإلا لا أخل بفصاحة القرآن ولا مجال للالتزام به. فإذا هناك حالة واحدة هي التي يكون هذان الأمران مخلين بالفصاحة فيها، وهذه الحالة الواحدة هي حالة أنهما يؤديان إلى تنافر الكلمات وصعوبة النطق بالكلمات مجتمعة. ونحن هذه الحالة احترزنا عنها أو لم نحترز عنها؟ احترزنا عنها. فما هو مخل بالفصاحة احترزنا عنه سابقا، وما لم نحترز عنه فغير مخل، فالإشكال غيره. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في رد هذا الإشكال، وهو هذا أصل المطلب. هناك تفاصيل الآن جزئية في هذا المطلب، منها ما ذكره الزوزني اعتراضا على الخطيب القزويني. حاصله أنك أيها الخطيب رفضت اشتراط هذين الأمرين، يعني الخطيب مؤدى كلامي لأنه لا داعي لاشتراط ذلك، وأنا عمدا تركتهما لأنني غير ملتفت. أنك رفضت أيها الخطيب اشتراط هذين الأمرين ونحن معك في ذلك، لكن المثال الذي أتيت به لكثرة التكرار مثال غير صحيح، يعني مع قطع النظر أنه يخل بالفصاحة أو لا يخل، الآن هذا المثال الذي أتيت به لا يصلح مثالا على كثرة التكرار، لأن الكثرة أقلها ثلاثة وأقل الثلاثة، والثلاثة في صورة التكرار تصبح ستة، وما هو موجود في البيت كم مرة تكرر لفظها؟ مرتان فقط، مرتان مرتان فقط. فإذا أين كثرة التكرار؟ وبعبارة فنية، الكثرة في كلامك أيها الخطيب إما هي من الكثرة في الجمع المنطقي، أقل الجمع المنطقي كم؟ اثنين، فيكون أقل التكرار أو فيكون كثرة التكرار حينئذ أربع مرات، وإما أن الكثرة في كلامك هي بمعنى الجمع اللغوي فيكون أقل كثرة للتكرار ست مرات، تكرار يعني مرتين. فإذا بنيت، خذ أنت تقول تكرار، إذن التكرار يقتضي الذكر مرتين لوحده، عندما أتيت بالكثرة، الكثرة كم تقتضي؟ إما كثرة جمع منطقي أو كثرة جمع لغوي، فهي إما اثنين ضرب اثنين أو ثلاثة ضرب اثنين، وما هو موجود في البيت لا ستة ولا أربعة. هذا إشكال الشارح الزوزي. اعترضه شارحنا بما حاصله أننا أو أنك أيها الزوزني إنما يتم كلامك لو فسرنا التكرار بأنه عبارة عن ذكر الشيء مرتين. إلا أن هذا ليس تفسيرا صحيحا للتكرار، وإنما الصحيح في تفسيره أن يقال التكرار هو ذكر الشيء ثانيا بعد ذكره أولا. ذكر الشيء ثانيا بعد ذكره أولا. الفرق بين التفسيرين ما هو؟ والفرق بين التفسيرين أن التكرار على التفسير الأول هو مجموع الذكرين، يعني هو ذكر الشيء مرتين، فالمرتان تكرار، فأقل ما يتقوم به التكرار هو المرتان. وأما على التفسير الثاني فأقل ما يتقوم به التكرار واحد، ذكر الشيء ثانيا بعد ذكره أولا. إذا التكرار ما هو؟ هل هو مجموع الذكر الأول والذكر الثاني، أم هو خصوص الذكر الثاني المسبوق بالأول؟ وخصوص الذكر الثاني، فيتقوم التكرار بكم؟ بواحد. وحينئذ فنبني على أنه أراد بالكثرة الجمع المنطقي، ويكون المثال الذي أتى به المصنف صحيحا. لماذا؟ الآن الهاء كم مذكورة في البيت؟ مرة، ثلاث مرات. الذكر الأول ليس من التكرار في شيء، على التفسير الثاني للتكرار يعني ذكر الشيء ثانيا، يكون تكون الهاء قد تكررت كم مرة؟ مرتين، مرة في الهاء الثانية ومرة في الهاء الثالثة. فإذا قلنا الكثرة ما هي؟ الجمع المنطقي. أقل الكثرة بالجمع المنطقي كم؟ اثنين، فقد ذكر اثنين، فصدق كثرته تكرار. طبعا هذا الكلام حتى يتم من الشارح التستاذاني لابد من أن يبين لنا أن هذا ليس اصطلاحا خاصا بالمناطق، يعني هذا شاعر، من قال الشاعر يتكلم على وفق اصطلاح المناطق؟ لذلك نراه لا يتعرض لمسألة أنه جمع منطقي، لا ينص على أنه جمع منطقي، وإنما يقول في العرف الكثرة تطلق بمعنيين، الكثرة في قبال المثنى والمفرد، والكثرة في قبال المفرد فقط الواحد، وهذا إطلاق عرفي. وإذا كان إطلاقا عرفيا فيمكن حمل البيت عليه فيكون المثال صحيح. هذا العنصر لابد منه حتى يتم كلام الشارح التستاذاني. واضح إشكال التستاذاني؟ خلاص، خلاصة المطلب، الزوزني يعترض أنه أنت ذكرت كثرة التكرار، والتكرار عندنا هو ذكر الشيء مرتين، فأقل تكرار يحصل هو عبارة عن ذكرين، فأنت قلت كثرة التكرار، كثرة التكرار تتحقق إما بثلاثة أو باثنين، وعلى كل فالنتيجة هي إما أن تذكر الهاء أربع مرات وإما أن تذكر الهاء ست مرات، والموجود في البيت ثلاثة فقط. يجيب الشارح التستاذاني أننا نريد من الكثرة معناها الذي استعمل في المنطق والذي اصطلح عليه في المنطق، إذن هذا مسبوق باستعمال عرفي، هذا هو مقصودنا. والتكرار ليس كما فسرته، نحن لا نستظهر من التكرار أنه ذكر الشيء مرتين، وإنما هو عبارة عن ذكر الشيء ثانيا بعد ذكره أولا. فلا إشكال على كلام الشارح أو على كلام المصنف. الآن هناك تفاصيل أخرى في هذه نحوية وترتبط بإعراب الأبيات نتعرض لها عند الضبط. يقول: قيل فصاحة الكلام. الآن هو بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن هناك من اعترض علي لأنني اختصرت على شروط ثلاثة، والحال أن الشروط ينبغي أن تكون خمس. فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر، إذن الثلاثة التي ذكرتها لا إشكال عليه. الإشكال في الأمرين اللذين تركتهما، مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات، كقوله أبو الطيب المتنبي: وتسعدني في غمرة بعد غمرة. شرحنا معنى البيت: سبوح أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء، لها طب لها ما هو ما مثلا شو البيت ما هو؟ وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. هذه لها ما هي؟ يقول: هي صفة للسبوح. لماذا اعتبرها صفة؟ لأنها شبه جملة، وشبه الجملة بعد النكرات صفة، صفة للسبوح. منها هي حال من شواهد، يعني شواهد صاحب الحال، ومنها حال لشواهد. لماذا اعتبرتها حالا مع أن شواهد نكرة أو معرفة؟
نكرة.
ولماذا اعتبرتها نكرة؟ القاعدة ماذا تقول؟ تقول: الجمل بعد المعارف وبعد النكرات لا قبل. وهذه منها إذا كان صاحبها، إذا كان الموصوف بها هو شواهد، فهل هي متقدمة عليه أو متأخرة عنه؟ هي متقدمة عليه، لأن شوف يعني في كلام التستزاني البيت فرق هو البيت، لم يذكره بشكل كامل. الآن البيت هكذا يقول: لها منها عليها شواهد، فشواهد هي الكلمة الأخيرة، فمنها متقدمة عليه. فهذه منها لو أنها كانت مذكورة بعد شواهد لكانت صفة، لكن لما تقدمت عليها امتنع كونها نعتا، إذ لا يتقدم النعت على منعوته بخلاف الحال، فإنه يجوز تقدمها على صاحب، لذلك اعتبرها حال. لها منها عليها ما هي؟ هي متعلقة بشواهد. ما هو معنى البيت؟ سبوح لها، يعني لهذه الفرس السبوح، منها من نفسها عليها على نفسها شواهد، يعني القرائن على ذكائها على نجابتها وأصالتها في نفسها، لأنه الغير يقول لك هذه أصيلة فرس أصيلة أو ما إلى ذلك. طبعا ما قال سبوحة، لماذا؟ لأن وزن فعول كوزن فعيل مما يتساوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. شواهد ما هي؟ هي فاعل الظرف، أي ظرف يعني لها. إذن لها عاملة ولها فاعل، وهذا الفاعل هو كلمة شواهد. لها شواهد، لها شواهد. يعني أن لها لهذه الفرس من نفسها علامات دالة على نجابتها. لماذا اعتبرها فاعلا؟ يعني أولا هل يعمل الضرب؟ ثانيا، يعني لابد أن نسأل هذين السؤال. ثانيا، ألا يكون اعتبارها اعتبارها مبتدأ مؤخرا أو لا، ويكون الخبر لها؟ أما مسألة إعمال الظرف فمختلف فيه، والصحيح عند المحققين أنه يمكن أن يعمل كالصفة لكن بشرط استناده إلى موصوف. الذي يقول بأنه لا يعمل يقول بأنه العامل حقيقة هو المتعلق المحذوف، يعني استقر أو مستقر. فالشواهد عندما تكون فاعلان، حتى لو كانت فاعلا تكون فاعل للمتعلق المحذوف، يعني مستقر شواهد لها. طبعا شواهد ممنوع من الصرف. خف، لماذا لم يعتبرها مبتدأ؟ هذا مذكور في الحواشي، راجعوا هنا. خف، هي نكرة لكن مؤخرة. قيل الآن يتعرض لإشكال، يعني نحن الترتيب الذي رتبنا به البحث غير ترتيب التفتزاني. ذكرنا أصل البحث أنه تحدث قوم عن وجوب إضافة شرطين، رد عليهما الخطيب، هكذا ينبغي أن يكون سير البحث. الخطيب أتى بمثالين، الزوزني أتى واعترض على أحد هذين المثالين. طب الآن قيل القائل من؟ الزوزني. التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى، فالتكرار هو مجموع المرتين، ذكر الشيء مرة بعد أخرى لأنه نفس الذكر الثاني. ولا يخفى أنه لا يحصل كثرة بذكره ثالثا، بذكره ثلاث مرات. لماذا؟ لأن الكثرة إما كثرة جامع منطقي فالمذكور لابد أن يكون أربعة، وإما كثرة جامع عرفي فالمذكور لابد أن يكون ستة. وفيه نظر، جواب الشارح التفتزاني، لأن المراد بالكثرة هنا ما يقابل الوحدة، ما تعرض لمسألة جمع منطقي، ليشير إلى أن هذا الاستعمال وإن كان مصطلحا منطقيا لكنه مأخوذ من العرف، ونحن في العرف هكذا، مرة نقول هذا كثير في قبال الواحد، ومرة نقول هذا كثير في قبال الواحد والاثنين. لأن المراد بالكثرة ها هنا ما يقابل الوحدة وأقلها اثنان. ولا يخفى حصوله بذكره ثالثا، لأن تفسيرك للتكرار أيها الزوزني فاسد خلاف الظاهر. وتتابع الإضافة، هذا الأمر الثاني، يعود إلى كلام من؟ إلى كلام الخطيب القزوين، مثل قوله عبد الصمد، لا أدري ابن من، ابن أتابك، المهم ينتهي به شيء هكذا، ابن بابك. خب المهم، حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. سعاد ممنوع من الصرف للعلمية والتأنية. ففيه إضافة حمامة إلى جرعى، وجرعى إلى حومة، وحومة إلى جندل. والجرعى ما هي؟ تأنيس الأجراح، والأجرع على وزن أفعل، فمؤنثه ينبغي أن يكون على وزن فعلاء، فهو اسم ممدود لا مقصور. لماذا قصره وقال جرعة؟ للضرورة الشعرية، لأنه لو لم يقصره لاختل وزن البيت، قصرها للضرورة. وهي ما هي الجرعة؟ أرض ذات رمل لا تنبت شيئا، والحومة معظم الشيء، والجندل أرض ذات حجارة، والسجع فزعي، يعني ما معنى السجع؟ هدير الحمامة ونحوه، يعني كل صوت هكذا مطرب وشجي ويصدر من الحيوان. وقوله فأنت بمرأة، شو بعد كل ما أصلا ما تعرض لرد الخطيب القزويني على أصل البحث، لازال والآن يريد أن يستطرد باستطراد آخر. خلص الآن إذا تلاحظون، خطيب القزويني في المتن ماذا ذكر؟ ذكر البيت كاملا أو فقط صدر البيت، عز البيت؟ لا، ذكر محل الشاهد وهو صدر البيت. أما فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي فهذا لم يذكره الخطيب لعدم وجود شاهد فيه. التفتزاني لما ذكره تذكر أو رأى أن الزوزني اعترض هنا باعتراض، أو لا ليس اعتراضا، توهم الزوزني، حصل له وهم في هذا العشر. الزوزني ماذا قال؟ قال وأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، خطاب لمن؟ للحمامة، يقول لها: أيتها الحمامة التي أنت صفتك أنك من الأرض الجرعاء إلى آخره، اسجعي. لماذا؟ لماذا ينبغي عليك أن تترنمي؟ لأنك بمرأة من سعاد ومسمع منها. الزوزني ماذا فسر أنت بمرأة من سعاد ومسمعي؟ يعني أنت ترين سعادا وتسمعينها، فاسجعي. إذا ما معنى بنظر الزوزني، ما معنى أنت بمرأة من سعاد ومسمعي؟ يعني أن أنت أيتها الحمامة ترين سعادا حبيبتي، فاسجعي وتسمعينها. يقول الشارح التفتزاني: وهذا التفسير لهذه العبارة مخالف للنقل، مفسد للمعنى. أما أنه مخالف للنقل فلأن الجوهري صاحب الصحاح نقل أنه عندما يقال فلان بمرأة مني ومسمع فسره هكذا، أي بحيث أراه وأسمع قوله، فالرأي أنا والسامع أنا. فعندما يكون شخص بمرأة شخص آخر فهذا يعني أن الشخص الآخر هو الذي يراه، عندما يكون بمسمع شخص آخر هذا يعني أن الشخص الآخر هو الذي يسمعه، والحال هنا هكذا. الآن هذه الحمامة بمرأة من سعاد، فمن الرأي والسامع؟ فينبغي أن تكون سعاد هي التي ترى وتسمع، فمخالف للنقل، لأن ما نقل عن العرب في هذا الاستعمال مخالف للتفسير الذي أتيت به أيها الزوزني. وأما أنه مفسد للمعنى فلأنه إذا كانت سعاد هي التي ترى وتسمع، إذا كانت عفوا الحمامة هي التي ترى وتسمع، فهذا يعني أن سعاد تتكلم، وإذا كانت سعاد تتكلم فأمر الشاعر للحمامة بأن تزجع وتصدر صوتا من شأنه أن يغطي على الصوت الصادر من سعاد فلا يسمع. إذن وماذا يريد أن يقول؟ هو يريد أن يقول: أيتها الحمامة سعاد تراك وتسمعك، فهيا أطربيها وأسمعيها صوتك العذب. لو كانت سعاد تتكلم الشاعر من يفضل، صوت سعاد أو صوت الحمامة؟ قال يا شيخنا عبد المنعم لازم تتزوج حتى تجاوب عن هذا السؤال. على كل حال فلذلك يفسد المعنى. نقرأ، يقول: وقوله فأنت بمرأة، أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. شوف هذا بحث استطرادي، يعني أصلا خارج عن محل الشاهد. يقال فلان بمرأة مني ومسمع، أي بحيث أراه وأسمع قوله، كذا في الصحاح، كذا نقله الجوهري. فظهر من هذا النقل فساد ما قيل، أو من هذا التفسير فساد ما قيل القائل الزوزني: إن معناه أنت أيتها الحمامة بموضع ترين منه سعاد وتسمعين كلامها، وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل. يشهد به العقل يعني المعنى فاسد، والنقل ما نقلناه عن الجواب هو نقله. وفيه نظر. الآن جواب الخطيب القزويني على الإشكال في أصل المطلب: لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات، إما أن يثقل اللفظ بسببه أو لا، إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتناصر، وإلا إن لم يثقل فلا يخل بالفصاحة، فيدور الأمر بين عدم كونه مخلا فلا يعاب علينا لماذا لم نشترطهما، وبين عدم وبين رجوعهما إلى التناصر وقد احترزنا عنه. كيف وقد وقع، ما أدري هنا عندي نقص في العبارة، ما الموجود موجود كيف وقد
وقع
يوجد وقد نعم كيف وقد وقع يعني كيف يكون مخلا بالفصاحة وقد وقع في التنزيل مثل قوله تعالى دأبي نعم يوجد مثل مرتين عندكم في المثل طب مثل دأبي قوم نوح طب كذلك ذكر رحمة ربك عبده هذه كذلك من الآية ليست في الآية طب وأيضا هذا مثال لماذا لتتابع الإضافات الآن مثال لكثرة التكرار ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث فصاحة الكلام ويبقى من بحث الفصاحة فصاحة المتكلم وغدا يتطرأ استفزازاني لمبحث فلسفيا محض والحمد لله رب العالمين